بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الناس انتبهوا إلى الخطر المحدق القادم من المشرق، العدو الحقيقي هم الشيعة، فاحذروا احذروا. وليعلم الجميع، يتحدى لأنها مجلة ثورية، يقول صاحب مجلة صوت يوليو أن عدد الشيعة في مصر يتجاوز 6 ملايين، شاءوا أم أبوا. في موسم الحج والعمرة تقوم بحملة تنظيمية على أعلى مستوى مخافة الشيعة، وأن يأخذوا الحجر الأسود ويهدموا الكعبة المشرفة كما فعلوا ذلك من قبل. المحرك لهؤلاء هم والله اليهود. وهذه معتقداتكم، فاحذروا احذروا. يعتقدون بما يسمى عندهم الجفر، يعتقدون في الله البداء، والبداء إنما يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكن عالما بما سيكون، فلما وقع علمه الله عز وجل. ودينهم التقية الذي هو الكذب والنفاق المحض. وإذا كنتم تزعمون أن عليا أول المكفرين لأبي بكر وعمر، فلماذا أثنى على عمر مرارا وتكرارا؟ سيقولون تقية، نقول لهم إن التقية إن صلحت مع عامة الشعب الشيعي فإنها لا تصلح مع الإمام، لأن الإمام ينبغي أن يكون شجاعا مقداما. هذا علي بن أبي طالب الذي تلهج الشيعة بالانتساب إليه والتبري من أبي بكر وعمر والتقرب إلى الله بزعمهم بسبهما ولعنهما وشتمهما، ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سألت أبي من أفضل الناس، أي بعد النبي، قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. النبي عليه الصلاة والسلام سن لهذه الأمة إذا قامت من نومها أن تذكر الله وتبدأ بالوضوء والصلاة، والشيعة سن لأتباعهم إذا قاموا من نومهم قبل عمل أي شيء أن يسبوا أبا بكر وعمر ويلعنوهما. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من الناس مثلهم؟ إنهم أعظم الناس رقة، وألينهم قلوبا، وأكثرهم علما، وأقلهم تكلفا. ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أنه لا يكون لهم مثيل إلى قيام الساعة، لا ممن تقدمهم من حواري عيسى ومن نقباء موسى، ولا ممن أتى بعدهم مهما بلغ في الفضل والمنزلة والرتبة.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون.
كانوا أبعد الناس عن المعاصي كبيرها وصغيرها، وإن وقع ذلك في بعضهم. ضربوا أروع المثل وأجوده وأحسنه في العلم بغير تكلف، وفي العمل بغير ملل. إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بذلوا المهج الغالي والنفيس وقدموا الأموال والأرواح في سبيل تحقيق وترسيخ العقيدة الصحيحة وإدخال الكفار في دين الله عز وجل.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأثبت الخيرية لأصحاب الكرام.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ولذلك نقدم بعض الصحابة على بعض، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة المبشرون والمهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بدر الذين قال الله عز وجل فيهم في الحديث القدسي: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا نغالي فيهم كما غالت الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، حتى بلغ بهم سيدهم وقائدهم وزعيمهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قال علي هو الله. وهكذا الشيعة يتسترون بستار أهل البيت وأهل البيت منهم براء. ولكن هذا الكلام هو العسل الذي دس في السم، لا أقول السم الذي دس في العسل، ولكنه العسل الذي دس في السم، والسم هو الأصل.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لعله من المستقر في كل ذهن أن أعظم ما يتقرب به المرء إلى مولاه هو صحة وسلامة اعتقاده في الله عز وجل وفي رسل الله الكرام وفي كتب الله المقدسة وفي أصحاب وحواري ونقباء الأنبياء. فهذا أمر قد استقر في قلوب أهل السنة والجماعة، ولذلك أجمعوا على أن واجبا محتما يلزم أن يعتقده كل مسلم في حق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الآيات وتواترت السنة في ذكر فضلهم وسبقهم وعلمهم وعملهم وزهدهم وورعهم، وأنهم أفضل من غيرهم ممن سبقهم وممن أتى بعدهم إلى قيام الساعة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأثبت الخيرية لأصحاب الكرام لأنهم أهل القرن الأول بلا نزاع،
فهم إذن خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان: الله الله في أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولا نصيفة. بعض الناس يتصور أنه ببعض العمل أفضل ممن تقدمه حتى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهيهات هيهات أن ينبت الله عز وجل في الأمة في العلم والعمل والفضل والزهد والعبادة والنصرة والتأييد لدينه أفضل من أدنى صحابي في المرتبة، هيهات أن يكون كذلك أحد من الأمة إلى قيام الساعة. فلا بد أن تنقطع الآمال عند كل مؤمل في نفسه أنه يدنو من مرتبة الصحابة أو أقل من ذلك بكثير، حتى نجد على الساحة اليوم من يسبون ويلعنون الصحابة رضي الله عنهم زعما منهم أن هذه أفضل القربات لمن أراد أن يتقرب إلى مولاه. كلام عجيب لا يصدر إلا من يهودي حاقد، لا أقول إلا من شيعي، كان في الزمن السالف يصدر هذا من الشيعة، أما في أيامنا هذه فإن المحرك لهؤلاء هم الأصابع، ولا أقول الخفية لأنها صارت تعمل الآن في الظاهر وبلا أدنى حرج ولا كسوف. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستغفر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم نمتثل ولم نأتمر، بل الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب نبيه، فقاموا عليهم فسبوهم ولعنوهم وشتموهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أفضل قلوب العباد هو قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاختاره لأن يكون مهبط وحيه، ثم نظر في قلوب العباد من بعد محمد عليه الصلاة والسلام فوجد أن قلوب أصحابه خير قلوب، فاصطفاهم لأن يكونوا وزراءه. ولما سئل الحسن البصري أو ذكر في مجلسه الصحابة رضي الله عنهم قال: ما لهم وللصحابة، إنهم أعظم الناس رقة وألينهم قلوبا وأفقههم علما، أو قال: وأكثرهم علما وأقلهم تكلفا. هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما بال هؤلاء الذين يطعنون ويسبون ويلعنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما علموا أن هؤلاء هم أولياء الله عز وجل، وهم أولياء رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم أولياء المؤمنين إلى قيام الساعة؟ إن الصحابة رضي الله عنهم لهم من النصرة لدين الله عز وجل ما لم يخرج من ذمة أحد أتى بعدهم إلى قيام الساعة. إن الصحابة يكفيهم فضل أنهم سبقوا العالم أجمع إلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى حمل رسالة الإسلام وتبليغ دعوة الحق إلى الخلق. إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أبعد الناس عن الذنوب عن المعاصي كبيرها وصغيرها وإن وقع ذلك في بعضهم. إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ضربوا أروع المثل وأجوده وأحسنه في العلم بغير تكلف وفي العمل بغير ملل. إن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بذلوا المهج الغالي والنفيس وقدموا الأموال والأرواح في سبيل تحقيق وترسيخ العقيدة الصحيحة وإدخال الكفار في دين الله عز وجل. من الناس مثلهم؟ ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أنه لا يكون لهم مثيل إلى قيام الساعة، لا ممن تقدمهم من حواري عيسى ومن نقباء موسى ولا ممن أتى بعدهم مهما بلغ في الفضل والمنزلة والرتبة. وهذا كلام بصير ناقد عليم بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنعتقد أن لهؤلاء الثلة والصحبة المؤمنة أعظم واجب على كل من أتى بعدهم، وأن هذا الواجب يكمن في سلامة صدورنا وألسنتنا تجاه هؤلاء. سلامة الصدور من الغل والضغينة والبغض والكراهية، وأنه لا يكره الصحابة عامة إلا كافر إلا كافر. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم والإمام البربهاري والخلال وابن حنبل وغيرهم كثير، نقلوا أن من أبغض الصحابة عامة فإنه كافر. ونقل هذا الإجماع كذلك شيخنا العلامة ابن عثيمين في شرح الواسطية. فهؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يجب لهم في حقنا سلامة صدورنا، وإذا سلم صدورنا تجاه هؤلاء امتلأت حبا وموالاة وودا واحتراما واستغفارا ودعاء بالرحمة والمغفرة وغير ذلك لهم. أما سلامة ألسنتنا فإن ذلك يستلزم كفها عن ذكر المساوئ التي ربما بدت منهم. ونحن نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم بشر غير معصومين، تقع منهم الذنوب كما تقع من غيرهم، بل هم أقل الناس ذنوبا وأكثر الناس طاعة علما وعملا. إذا كان الأمر كذلك وأنهم غير معصومين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام فيهم حد الزنا وحد السرقة وغير ذلك من الحدود، وهذا يدل على عدم عصمتهم، وأن العصمة لا تثبت إلا لأنبياء الله ورسله بعد بعثهم. الأمر الثاني، إذا صحت لنا هذه المقدمة فينبغي أن نعتقد أن الصحابة كذلك ليسوا على نسق واحد في الفضل ولا في المرتبة، فإن أعظم الصحابة فضلا وإيمانا وعلما وعملا هو صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي قدم ماله كله نصرة لدين الله عز وجل، والذي واسى النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله في حضره وسفره، وكان يلازمه كالظل لأصله، فكان أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأرفق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصدق الأمة تصديقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان ذلك فوق مستوى العقل، فوق مستوى العقل. ولذلك سمي صديقا لكثرة وسرعة تصديقه لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما عجزت بقية العقول عن قبول خبره عليه الصلاة والسلام، فترددوا أحيانا وشكوا أحيانا وتوقفوا أحيانا، ولم يأتي أبا بكر ولم يأتي أبو بكر بشيء من هذا قط، وإنما كان ديدنه الإيمان والتصديق على طول الخط. فانظر أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وقال السلف: أتظنون أن أبا بكر سبق الأمة بكثير علم أو عمل؟ لا والله، إنما سبقها بشيء قد استقر في قلبه وهو الإيمان. ومن بعد أبي بكر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي إذا ذكر ذكر العدل كله، وذكرت الشهامة كلها، والفروسية كلها، وذكر النصر والتأييد والفتوحات وإدخال الناس في دين الله أفواجا. هذا الذي حدث في زمن عمر، ذلك الملك العادل الصالح والخليفة الراشد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر. فهذا نص إن لم يكن فيه إشارة إلى ترتيب الخلافة في الأمة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أقر بذلك المهاجرون والأنصار أن أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر. ولذلك جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه أنه قال: كنا نفضل بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام فينا، فكنا نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال ابن الحنفية: ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سألت أبي من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر، أي بعد النبي. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. هذا علي بن أبي طالب الذي تلهج الشيعة بالانتساب إليه، والتبري من أبي بكر وعمر، والتقرب إلى الله بزعمهم بسبهما ولعنهما وشتمهما صباح مساء. وعندهم أن من لم يتصبح بلعنهما فليس شيعيا. النبي عليه الصلاة والسلام سن لهذه الأمة إذا قامت من نومها أن تذكر الله وأن توحد الله وأن تستغفر الله، وتبدأ بالوضوء والصلاة. والشيعة سنوا لأتباعهم إذا قاموا من نومهم قبل عمل أي شيء أن يسبوا أبا بكر وعمر ويلعنوهما. إنا لله وإنا إليه راجعون. أجمعت الأمة أن الخليفة من بعد النبي هو أبو بكر، ومن بعده عمر، لا خلاف بين أهل السنة في ذلك، كما أنه لا خلاف بينهم في أن الخليفة من بعد عمر هو ذلك الحيي عثمان بن عفان، الذي تستحيي منه الملائكة. ومن بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون بلا نزاع بين أهل العلم. ولكن وقع النزاع بين أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين عثمان وعلي، إذن لم يقع بينهم خلاف فيما يتعلق بترتيب الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لم يقع خلاف بين أهل السنة في الخلافة على هذا الترتيب وهذا النحو، كما أنه لم يقع خلاف بينهم في أن أبا بكر أفضل من عمر بل وأفضل من الأمة كلها، ولكن الخلاف وقع في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فبعضهم فضل عثمان وبعضهم فضل عليا وبعضهم توقف ولم يفضل أحدهم على الآخر، وبعضهم قال هما في الفضل سواء. ثم استقر أهل السنة والجماعة على أفضلية عثمان على علي، وكما يقول أهل الأصول: الاتفاق بعد الافتراق والإجماع بعد الخلاف يرفعه. فإجماع الأمة بعد الخلاف في المفاضلة على أن عثمان أفضل من علي يرفع الخلاف السابق، بل وقد ثبت الرجوع، أي رجوع بعض القائلين من أهل السنة والجماعة كسفيان الثوري عن قوله بأفضلية علي على عثمان. على أي حال، إذا وقع الإجماع بعد الخلاف رفعه كما اتفقنا، فيكون الأمر الآن أن الخلفاء في الخلافة والأفضلية على الترتيب المذكور المعروف. وما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعدي. وشهد لعثمان بالشهادة كما شهد لعلي بذلك، وعلي على رأس أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوصانا به وبأهل بيته فيما يسمى بحديث غدير خم، وهو اسم موضع قرب مكة وقيل قرب المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الموضع لأصحابه وهم قافلون من حجة الوداع: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وفي رواية أنه قال: وأذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لكن تذكير النبي عليه الصلاة والسلام لنا بأهل بيته هل يعني تقديسهم ورفعهم فوق مرتبتهم التي جعلها الله عز وجل لهم، أو مخالفة ذلك بسبهم ولعنهم وشتمهم كما فعلت النواصب والخوارج وغيرهم؟ الجواب لا، وإنما أعدل المواقف في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو موقف أهل السنة والجماعة، أننا نحبهم ونجلهم ونواليهم ونظهر الود والحب لهم، لكننا لا نزيد على ذلك فلا نعطيهم حقا هو حق النبوة، كما لا نعطي للنبي عليه الصلاة والسلام حقا هو حق الإله سبحانه وتعالى. فإنما أعطى أهل السنة والجماعة أو ينبغي عليهم أن يعطوا لكل ذي حق حقه، فما كان لله عز وجل لا يجوز صرفه لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من خاصته لا يجوز لأحد أن يعطيه لمن هو دونه ولو كانوا من أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين. كما أن لأهل البيت من الحقوق على المؤمنين أكثر من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. فإذا ثبت للمؤمن حق الإيمان والإسلام والجوار فإن أهل البيت يزيدون عليهم بحق القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام وحق المصاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام وحق النسب للنبي عليه الصلاة والسلام. نحفظ هذا كله لأهل بيته عليه الصلاة والسلام ولا نغالي فيهم كما غالت الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، حتى بلغ بهم سيدهم وقائدهم وزعيمهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قال علي هو الله. فلما بلغت هذه المقولة إلى علي بن أبي طالب اقشعر جلده وشعر بخطر الأمر وعظمه وفداحة المصيبة، فطلبهم ليحرقهم فخد الأخدود وألقاهم. ثم طلب عبد الله بن سبأ ولكنه فر إلى بلاد نيسابور وهو يقول الآن أيقنت أن عليا هو الله، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فعلي هو الرب وعلي هو الإله. وبعضهم تأدب فقال علي فوق مرتبة النبوة ولكنه لم يبلغ درجة الإله، وبعضهم قال علي والنبي سواء، وبعضهم قال أخطأ جبريل بالوحي فكان مأمورا أن ينزل على علي فنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأقاويل الكفرية التي لا نشك أن قائلها كافر، بل نشك في كفر من لم يكفر هؤلاء، خاصة إذا كانوا من الكتبة والمنظرين لهم وعلماءهم. أما عامتهم فحكمهم حكم الرعاع من أي فئة وطائفة من طوائف البدع والضلالة وسائر ملل الافتراق التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور. ونؤمن كذلك أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فأثبت أن الخلافة لهم، وأثبت أن الخلافة 30 سنة. فإذا ذهبت لتعد السنون التي تولى فيها الأربعة الخلافة الراشدة لوجدتها 30 عاما. فتبين أن الخلفاء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نعتهم بالرشاد والهدى، قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأمرنا أن نتمسك ونعض على سنتهم بنواجذنا، مخافة أننا لو تمسكنا بغير سنتهم لوقعنا في الضلال والتيه والحيرة. والأمر كذلك خاصة في هذا الزمان لما تركنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، فالأمر لا يخفى على متكلم ولا سامع. الأمة تاهت في ظلمات الحيرة وطرق الضلالة لأنها تركت تراثها وتمسكت بتراث غيرها من سائر ملل الكفر، ولا تجد في هذه الأمة خلقا إلا وقد اتصفت به أمة من الأمم الغابرة السابقة أو فرقة من فرق الضلالة ممن ينتسبون إلى الإسلام. أفضل هذه الأمة الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم العشرة المبشرون بالجنة، ومن بعدهم أهل بدر الذين أبلوا بلاء حسنا. وقبل ذكر هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم، تركوا كل شيء في سبيل نصرة دين الله عز وجل امتثالا لأمر الله ورسوله، ولذلك قدمهم الله عز وجل على الأنصار مع فضلهم، فقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم عقب الله عز وجل بعد أن ذكر المهاجرين بسماتهم وشمائلهم وفضائلهم، عقب ذلك بذكر الأنصار وشمائلهم وفضائلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، بل قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق إلا منافق. ولما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم قسمها على فقراء المهاجرين فغضب لذلك بعض الأنصار فأشاروا ولمحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وفلانا وهؤلاء من المهاجرين ولم تعطنا شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يرجع فلان وفلان بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ترضون بهذا؟ فقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام ومنعوه وعذروه وآزروه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم، الأنصار الذين ما باتوا في بيوتهم ليلة ولا أقروا في بيوتهم ولا في مدينتهم نهارا إلا من غزوة إلى غزوة ومن جهاد إلى جهاد ومن نصرة إلى نصرة، كل ذلك محبة لله عز وجل ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. أفلا يستحقون الحب والود والإخلاص والتبجيل والاحترام ممن أتى بعدهم؟ ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على من أتى بعدهم سلك سبيلهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم هم الذين أحبوا المهاجرين والأنصار وأحبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عامة فوق من هاجر ونصر، ممن أسلم من قبل الفتح وقاتل، ومن أسلم بعد الفتح وهو صلح الحديبية ولم يقاتل. ولذلك نقدم بعض الصحابة على بعض، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة المبشرون والمهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بدر الذين قال الله عز وجل فيهم في الحديث القدسي لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقد غفرت لكم. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يبين ذاك البلاء الذي نزل بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يبلغوا إلا 310 في مقابل 1300 من صناديد الكفر والشرك من أهل مكة وغيرها، ممن أتوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام بجوار المدينة في موضع يسمى بئر بدر. بئر بدر. ولذلك لما أبلى المؤمنون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدبر منهم واحد، أوجب الله عز وجل لهم المغفرة. المغفرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، أي مهما بدا منكم من ذنب فإن الله يغفره بسبب نصرتكم لله ولرسوله الكريم في هذه الغزوة التي فاقت حد العقول. حد العقول. إن الواحد منا إذا قرأ في هذا الابتلاء وفي هذه الغزوة لا يكاد يصدق إلا على سبيل الخيال أن ذلك كان، ونحن نؤمن أنه كان حقا وصدقا. ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى رضي عنهم، ولكن الشيعة سخطوا عليهم والخوارج سخطوا عليهم. الله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. انظر، الله عز وجل أثبت أنهم مؤمنون وقال لقد رضي الله عن المؤمنين، وكان في المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان الأمر كذلك وأن الصحابة هم خير الأمة، فكيف تخرج فئة ممن ينتسبون إلى الإسلام يتقربون إلى الله بزعمهم بسب شيخين؟ بل عند الشيعة دعاء يسمى دعاء صنمي قريش، وصنم قريش عند الشيعة هما أبو بكر وعمر، بل أكثر من ذلك، يزعمون أن الجبت والطاغوت هما أبو بكر وعمر. أقول هذا الكلام نصيحة لمن صار في ركابهم، أي في ركاب الشيعة، ويزعم التقريب أو إمكانية التقريب بين الشيعة والسنة. أقول: والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه يمكن الصلح مع اليهود والنصارى مع أن الله منع ذلك في كتابه. أقول: لو كان الصلح ممكنا وجائزا وأن الله تعالى أقره لكان مع اليهود والنصارى أولى منه من الشيعة الاثنى عشرية. فالشيعة الاثنى عشرية لم يخالفون في الفروع فحسب، وإنما خالفون في أصول اعتقادنا شئنا أم أبينا. فانظر إلى أصول معتقدهم، خاصة الاثنى عشرية التي تستقر الآن في إيران وهي دولتهم وثورتهم ونجدتهم وقوتهم وسلطانهم. فأول البلاء في الشيعة نشأ على يد ذاك اليهودي عبد الله بن سبأ، وآخر البلاء الذي نظر له كان على يد الإمام الضال المبتدع الزنديق الذي يسمى عندهم بروح الله الإمام الخميني، الذي لهج بذكره والثناء عليه المهرجون والمغفلون في هذه البلاد وفي غيرها لما أسماه في بلاده بالثورة الإسلامية. والله ما كانت ثورة إسلامية، إنما هي كانت ثورة زنجية بربرية، القصد منها استئصال شأفة السنة من بلاد الإسلام. عمل خميني رغم تعنته على إنشاء القواعد في بلاد الإسلام خاصة في بلاد الحجاز ومصر، ولعلكم تعلمون دارا في حي المعادي تسمى أهل البيت، وهكذا الشيعة يتسترون بستار أهل البيت، وأهل البيت منهم براء براء. الشيعة أنشأوا دارا هناك في المعادي هي دار أهل البيت، هذه الدار أنشأت بعد ذلك مستشفى، ثم أنشأت دارا للتعليم والتدريس والدروس المجانية لتعليم الشباب في مرحلة الإعدادية والثانوية، يبثون في قلوب هؤلاء ويلعبون بعقولهم بما يسمى محبة أهل البيت. ثم الطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في أبي بكر وعمر وعثمان، ثم من بعد عثمان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وولده يزيد، حتى نبغت نابغة من هذه البقعة من بلاد مصر أي المعادي تسب الصحابة وتتجرأ عليهم، وهذه ثمرة الإذن لهؤلاء بالعمل في بلاد السنة وفي بلد الأزهر، كأن ليس لهذا البلد من يحميه ولا من يرقب ما يدار فيه، وكأنها ليس فيها أزهر وليس فيها شيخ له شيخ له، كأن هؤلاء رضوا بالحياة الدنيا، رضوا بالدون، رضوا بالدراهم، رضوا بأن يأخذوا الثمن في مقابل أن يسكتوا عن دينهم وبلادهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله وكفى، والصلاة عليه وعلى أهله وأصحابه وذريته أجمعين، وبعد، أمر الشيعة أيها الإخوان أمر جلل خطير، والتشيع لا يصلح قط مع أبناء هذا الشعب، لأن هذا الشعب إنما درج على حب الصالحين ومحبتهم، ولا يستقيم معه قط سب واحد ممن يظن هذا الشعب أنه رجل صالح وإن كان في نفسه غير ذلك، فكيف بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن لا تخلو قاعدة من شواذ، ولذلك شذ في أبناء هذا الشعب بعض المنافقين الملاحدة الزنادقة الذين حملوا راية التشيع دينا لهم
وعلما وعملا ودعوة. آخر هؤلاء جريدة صدرت في هذا العام عام 2000 مرخصة. هذه الجريدة تسمى صوت يوليو، صوت يوليو، ولا أدري ما سر هذه التسمية، ولكنهم تحت يكتبون جريدة أهل البيت، جريدة أسبوعية ثورية، ثورية، يطالبون بإرجاع أمجاد أهل البيت السابقة. أعرف رئيس تحريرها ومديرها، ولكني لا أذكره في هذا المكان حتى لا يكون شرفا له، كما لا أذكر غيره، وإن اضطررت ذكرتهم جميعا. والحمد لله عز وجل أن سخرني ربي، وهذا شرف لي، أنا أقل وأدون من أن أنتسب إليه بنفسي، أني تصديت لزعماء الشيعة في جامعة المنصورة التي هي معقل من معاقل الشيعة في هذه البلاد، لزعماء ودعاة الشيعة هناك الأربعة، وأنا في أثناء الجامعة أيام أن كنت طالبا، وبعد ثورة خميني المزعومة بأنها ثورة إسلامية، ونالني من الأذى ما نالني أحتسبه عند الله. ثم كان من آثار النزاع بيني وبين هؤلاء في عام 79 و80 ميلادية أني تعرفت على زعيم من زعمائهم في القاهرة، وهو الذي كان يؤم الناس ويخطب فيهم في مسجد الجامعة أمام جامعة القاهرة على كبر عباس بالجيزة. وبينت عدة مرات أن هذا الرجل شيعي، فأنكر الناس علي حتى بدا منه كل ما خالف فيه الشيعة أهل السنة والجماعة، وحتى بين وصرح أنه شيعي، وتبنى الدعوة لأصول الشيعة وكذلك لفروعهم، ولكني لا أذكر اسمه كذلك حتى لا يكون شرفا له. والآن أنا أحذر المسؤولين كما أحذر هذا الشعب الطيب المبارك من صحف ومجلات الشيعة التي توزع مجانا، وضع تحت مجانا علامات استفهام كثيرة، علامات استفهام كثيرة، ولي أن أسأل في هذه البلاد يحاسب أهل السنة على النقير والقطمير، على الدينار والدرهم، من أين تأكل ومن أين تشرب وما هو دخلك وكم تقبض، وهذا لا يتناسب مع دخلك ولا مع مسكنك. أقول انتبهوا إلى الخطر المحدق القادم من المشرق، بأن العدو الحقيقي هم الشيعة، هم الشيعة، فإن أهل السنة ولا صولة لهم ولا جولة لهم، إنما انشغلوا بدعوة الحق إلى الخلق. وأما الشيعة فلهم دولة هي إيران، ولهم سلطان لا يستطيع أحد أن يغضبه ولو بكلمة. أيها الناس، لما أتى ذلك المجرم الحاقد على الإسلام والسنة وأهلها رفسنجاني حاكم إيران، لما أتى إلى المدينة النبوية المباركة وزار هو والوفد المشؤوم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبصق على قبر أبي بكر وعمر وسبهما، أنسيتم هذا؟ لم يمر عليه أكثر من 4 سنوات أو 3 سنوات وتصدى لهم ذلك الإمام العلم المجاهد أخونا في الله الشيخ الحذيفي، وكان لابد ولزاما على حكومة الحجاز أن تقيل الحذيفي إرضاء لسواد عيون إيران والشيعة. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يوقنون أن الخطر الحقيقي في بلاد الحجاز من الشيعة، والشيعة عددهم في بلاد الحجاز يتجاوز 1,000,000، وهذا سر أرجو ألا تخبروا به أحدا. نعم، إن الحكومة هناك تعرف خطر الشيعة خاصة في الجنوب، في الجنوب، وإن الحكومة هناك تقوم بحملة تنظيمية على أعلى مستوى في موسم الحج والعمرة مخافة الشيعة، مخافة الشيعة، وأن يأخذوا الحجر الأسود ويهدموا الكعبة المشرفة كما فعلوا ذلك من قبل. والتاريخ، والذي يقرأ التاريخ يعلم ذلك جيدا. فإذا كان الأمر بلغ بأهل الحجاز من الرعب هذا المبلغ، فإن شاء الله سيبلغ بهذه البلاد هذا المبلغ وزيادة. هذا الزنديق صاحب مجلة صوت يوليو يقول: وليعلم الجميع، يتحدى لأنها مجلة ثورية، وليعلم الجميع أن عدد الشيعة ومحبي أهل البيت في مصر يتجاوز 6,000,000 شاء أم أبوا، وسيبلغ العدد، أي عدد الشيعة، أكثر من عدد الناصبة في هذه البلاد، لأنهم يسمون السنية ناصبة، أي الذين ناصبوهم العداء، الذين ناصبوهم العداء. الشيعة أيها الإخوان بذلوا محاولات سابقة لأن يكون لهم مكان في الأزهر الشريف، وأن يكون لهم فقه ومذهب يدرس، واحتالوا وصالوا وجالوا وتوددوا وتحننوا إلى كثير من شيوخ وعلماء الأزهر في ذلك الزمان، فلم يقع في الفخ إلا الشيخ شلتوت عليه رحمة الله، وغفر له ما قدم، فإنه أقر تدريس المذهب الجعفري في الأزهر الشريف. نعم نعم. ثم قال: الشيعة لما ذهبوا إلى بلادهم، أليس أهل السنة يقولون المتفق عليه خير من المختلف فيه؟ قالوا: بلى. قالوا: الشيعة قد اعترف بهم أهل السنة في مصر، والأزهر قد اعترف بالمذهب الجعفري، ولكننا لا نعترف بالمذهب السني. فإذا كان السنة قد اعترفوا بنا ولكننا لم نعترف بهم ولن نعترف بهم، فأليس هذا يدل على صدق وأحقية ما نحن عليه من مذهب؟ وهذا ذكرني بأحد علماء الأزهر الأفزاز الذي اجتمع مع قسيس كبير كبير وعالم يشار إليه ببنان الكفر. اجتمع هذا الشيخ وذاك القسيس في أرض مصر، فقال الشيخ للقسيس: تقدم وتكلم. قال: بل تكلم أنت. فكان أول ما نطق كفرا، فقال: الشيخ والقسيس قسيسان، وإن جئت فقل هما شيخان. فقال القسيس كلا بل الشيخ والقسيس قسيسان وليس القسيس شيخا. انظر إلى هذا الخبث والدهاء يا إخواني. الله عز وجل قرر في كتابه هذا: أفلا نصدق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المحرك لهؤلاء هم والله اليهود، اليهود. ولذلك أنت تجد مجلة المنهاج مثلا أو البصائر أو المنطلق، مجلات عظيمة جدا، أوراق فخمة، جلد 10 ألوان، أوراق بترولية ناعمة، يعني تستهوي النفس، تستهوي النفس. لو بيعت ليس حقها أقل من 20 أو أكثر من ذلك من الجنيهات، ومع هذا تجد واحدا يحمل الكتب على ظهره ويمر في الشوارع ويوزع، يوزع. وهذا المجرم الغاشم الأثيم الذي يقطن في شبرى وصاحب مكتبة وكان صحفيا في جريدة الأهرام فاستقال أو أقيل، فالأمر عندنا سواء، فليس هو أحسن من الجمهورية ولا هي أحسن منه، ولكنه لما أقيل فتح مكتبة تسمى مكتبة الفرقان، ثم أسماها البيان، ثم لما يفضح أمره في كل تسمية يغيرها إلى اسم آخر. كان في معرض الكتاب الدولي، بل لا يزال قائما على أمره وفتنته وضلاله، يوزع الكتب مجانا ونظمبه على عينك يا تاجر. اللي مش عاجبه يتكلم ولا أحد يتكلم، بل لو تكلم أحد من أهل السنة غيرة دينه ودفاعا عن الله ورسوله اختطف من المعرض اختطافا، ثم لا يدري أحد أين ذهب بعد ذلك. ما تفسير هذا وماذا نقول عنه؟ إن الشيعة في إيران يزعمون دائما التقريب بين السنة والشيعة، ولكن التقريب في حقيقته على مذهبهم، على مذهبهم، ودينهم التقية الذي هو الكذب والنفاق المحض، والنفاق المحض. فهم يستحلون الكذب فيظهرون غير ما يبطنون، ويبطلون ما يقولون أو غير ما يقولون، لأن هذا دينهم وديدنهم. حتى قال قائلهم: لا دين لمن لا تقية له، لمن لا تقية له. وقال الناصح لأهل السنة: إن أهل السنة كانوا يعبدون الله بالتقوى، وهؤلاء يعبدون الله بالتقية التي هي الكذب المحض. كما أن من أصول الشيعة كذلك أنهم يعتقدون في الله البداء، يعتقدون في الله البداء، والبداء إنما يعني أن الله تبارك وتعالى لم يكن عالما بما سيكون، فلما وقع علمه الله عز وجل، يعني بدا له ما كان خافيا عليه من قبل. هكذا يعتقدون. والشيعة كذلك يعتقدون بما يسمى عندهم الجفر، الجفر. والجفر إنما هو وعاء من أدم أو جلد فيه علم السابقين والآخرين، إنما أخذوه من ميراثهم الذي ورثوه عن سفينة نوح عليه السلام. والعجيب أن هذه الجريدة صوت يوليو إنما أتى في عددها الثاني صورة لسفينة نوح أو بعض حطام هذه السفينة، يزعمون أن عليها كتابة هي أقدم كتابة في العالم، إنما ذكر على هذه الألواح أسماء أهل البيت إلى قيام الساعة. أسماء أهل البيت إلى قيام الساعة. فالجفر هو إناء فيه علم، هذا العلم إنما ورثه الإمام. الشيعة يعتقدون عصمة الأنبياء وأنهم معصومون من الكبائر والصغائر، والشيعة يعتقدون أن الإمام ينبغي أن يكون شجاعا مقداما لا يكون جبانا خوارا. إذا كان الأمر كذلك عندكم في الإمام وهو معصوم، معصوم الدم فلا يصل إليه أحد، معصوم من الوقوع في الكبائر والصغائر، فلماذا زوج علي رضي الله عنه ابنته لعمر بن الخطاب؟ لماذا زوج؟ وإذا كنتم تزعمون أن عليا أول المكفرين لأبي بكر وعمر، فلماذا أثنى على عمر مرارا وتكرارا؟ سيقولون تقية، بل قالوها. نقول لهم إن التقية إن صلحت مع عامة الشعب الشيعي فإنها لا تصلح مع الإمام، لأن الإمام ينبغي أن يكون شجاعا مقداما. وهذه معتقداتكم. ويعتقدون ويعتقدون ويعتقدون، ومخالفاتهم أكثر من أن تحصر بحد أو تحاط بأسوار، ولكن المقام لا يسع لذلك. ولذلك لا بأس قط عندي أن نتناول، والحالة هذه والخطر محدق بأهل الإسلام لا محالة، أن نتناول الشيعة درسا درسا وفصلا فصلا وأصلا أصلا، حتى نبين فسادهم وعوارهم، وأنهم ليسوا في الحقيقة أي علماؤهم وزعماؤهم بمسلمين، إنما هم الأصابع الظاهرة الآن في بلاد الإسلام والعاملة لصالح الماسونية العالمية ولصالح اليهود وخاصة الأمريكان، الذين يرموننا نحن بأننا عاملون لصالحهم ومولون من قبلهم. حاشا وكلا أن يقع واحد من أهل السنة في ركاب هؤلاء الملاحدة الكفار. فإن شاء الله تعالى سيكون لنا درس في هذا المكان وفي غيره لتناول أصول الشيعة أصلا أصلا ودرسا درسا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اعصمنا من الزلل، اللهم اهدنا إلى الحق فإنك خير هاد، اللهم اهدنا إلى الحق فإنك خير هاد، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد.
لم أقصده ولم أتعمده، وإنما الشيعة يعتقدون أن العلم معصومون. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، الحقيقة لا تزال الرسائل تأتي تباعا. هذه الرسائل تشكو من سوء معاملة النساء للأطفال، وقد خصص هذا المسجد مكانا لكل امرأة معها أولاد صغار، ولا تزال الشكوى قائمة أيضا من سوء المعاملة. وهذه رسالة تشكو أن ابنة ولدت في بلاد الكفر وأبوها اصطحبها إلى هذه البلاد ووضعها في هذا المسجد ظنا منه، وإن شاء الله ظن حسن، أنها تعامل على أرقى وأعلى مستوى من الرحمة والود والحب، فإذا بهذه البنت تعامل معاملة سيئة جدا مما فيه صدود لها عن دين الله عز وجل، وكذلك ربما يعني تألب قلب أبيها أيضا على هذا المسجد وعلى رواده وأبنائه،
فالقصد القصد في معاملة الأطفال. أنتم ما بدأتم إلا من هذه السن، يعني الذين بلغوا في العلم مبلغا أو في الالتزام مبلغا إنما بلغوا صغارا، ولذلك دائما يتألى ويتضجر كثير من الناس سواء كانوا رجالا أو نساء من اصطحاب الأولاد إلى بيوت الله، إلى بيوت الله، وهذا بلا شك منهج في غاية الفساد، وإلا فكيف يتربى الأبناء وكيف يتعرفون على كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك لما نقم أحد الحاضرين على طفل في مجلس شعبة قال شعبة: وهل بدأت إلا مثله؟ يعني بعد أن صرت إماما أنت ما بدأت إلا أن كنت طفلا صغيرا تذهب إلى بيوت الله لتتعلم العلم. فأرجو أن تكون هذه آخر مرة يأتي بها شاك يشكو من سوء معاملة الرجال أو النساء في اصطحاب الأطفال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من فرط رحمته بالأطفال أنه رأى امرأة ومعها وليدها أو رضيعها وهو يبكي، فطمأن قلبها وبين لها أن هذا الأمر إنما هو أمر فطري طبيعي حتى لا تتأذى المرأة أو تتحرج من بكاء ولدها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء له بطفل فأجلسه في حجره فبال فيه فاستحيت أمه فطمأنها كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الحسن والحسين كان يحملهما، بل رأهما ذات يوم على باب المسجد وكان يخطب الجمعة فنزل من على المنبر حتى قدم عليهما فحملهما وصعد بهما المنبر فأتم خطبته. فرحمة عظيمة جدا بالأطفال، والأطفال أطفال والعيال عيال والنساء نساء، وينبغي أن يكون الرجال رجال كذلك في تحملهم وعلمهم وحلمهم وأدبهم، فلا نكون أول من يصد عن الله عز وجل ولا عن رسوله ولا عن دينه. الأطفال أطفال يلعبون ويلهون في شرق المسجد وغربه، لو من يفعل ذلك على ألا يتضجر منهم أحد. وإلا فأرجو ألا أبين لكم أن النصارى سبقون إلى ذلك في كنائسهم، عيب عليكم يا أخواني، اتقوا الله عز وجل في أبنائكم. فالذي يصد ولدا عن دين الله عز وجل وعن المسجد فليتحمل مغبته بين يدي الله عز وجل وحده. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم إلى الصواب. الحقيقة يا أخواني السؤال له تعلق بالخطبة، يقول: ما رأيكم فيما يقوله طارق السودان؟ طارق السودان أنا من قبل أعلمت مرارا أن له ميولا شيعية. هذا دين يا أخواني، هذا دين لا أحابي فيه أحدا. طارق السودان له ميول شيعية يعرفها القريب منه، بل لما نقم عليه أنه تذكر أو ذكر الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وأنتم تعلمون أن عقيدة أهل السنة هي ذكر فضائل الصحابة وترك ذكر مساويهم، وأنهم ما وقعوا فيه ما وقعوا فيه إلا بتأويل واجتهاد، أصاب منهم من أصاب فله أجران، وأخطأ منهم من أخطأ فله أجر واحد، ولهم من الأعمال والخير والطاعة والسبق والفضل ما يغفر جبال الذنوب إن بدرت منهم ذنوب، والظن بهم أنهم لا يذنبون عن عمد. فنحن ندين الله عز وجل بمحبة علي ومعاوية ومحبة عائشة وطلحة بن الزبير وغير واحد ممن شارك في الفتنة، ولكن لا نذكرها، كما أن عقيدة أهل السنة والجماعة الكف والغض عن ذكر ما دار بينهم من خلافات وإشكاليات. ولذلك ذكر غير واحد ممن صنف في عقيدة أهل السنة والجماعة أن العقيدة الحقة هي كف الألسنة تماما عما دار بين الصحابة من إشكاليات وخلافيات، وأن ذلك باجتهاد مغفور لهم، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر. ونحن نؤمن إيمانا جازما أن معاوية ومن معه رضي الله عنه قل هذا تقية لأن هذا دينه. يقول أنا ما ذكرت ذلك إلا دفاعا عن أصحاب النبي عليه السلام وبيان وجه الحق من الباطل. أأنت أولى بذلك أم عمر بن عبد العزيز أم الحسن البصري؟ وكل منهما سئل عن الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية فكل منهما قال فتنة نجى الله سيوفنا منها فلما لا ننجي ألسنتنا منها. ويقول الحسن عاف الله أسلحتنا أن تتلطخ بدمائها فلما نلطخ ألسنتنا بالكلام فيها. أنت أولى أم الحسن؟ أنت أولى أم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد؟ أجمع أهل العلم يا أخواني هذا إجماع لا يسعك فيه الخلاف والمخالفة. إجماع يا أخواني. ائتوني بكتاب واحد أو قول عالم من علماء السنة قال بجواز بث ما دار بين الصحابة من خلاف على مسامع العامة كما فعل طارق السويدان الذي لما سئل عن هذا قال وما لكم تنقمون على الشيعة ماذا عندهم؟ قالوا عندهم الإمامة يخالفون فيها، عندهم البداء يخالفون فيها، عندهم المهدي المنتظر يخالفون فيه، عندهم كلام في أئمة الإسلام الأربعة الأئمة الفقهاء فإنهم يعتبرونهم أربع شياطين خلقها الله عز وجل لأربع أئمة. عندهم موقف حاسم لا يقبل المناقشة في أهل السنة، عندهم الجفو، عندهم كذا وكذا وكذا، وعد لهم أصول الخلاف. قال طارق السويدان ولو أني تتبعت أخطاء أهل السنة لفاقت أخطاء الشيعة. ماذا عندهم؟ يستهين بمخالفة الشيعة في أصول الاعتقاد لأهل السنة يقول ماذا عندهم؟ إن عند أهل السنة أكثر مما عند الشيعة من مخالفات. مخالفات لمن؟ مخالفات في الأصول. أهل السنة خالفوا من؟ خالفوا الأنبياء، خالفوا الملائكة، خالفوا الله؟ أبدا. إنما خالفوا الشيعة. فطارق السويدان وأجري على الله رجل له ميول شيعية ينادي بها وهو سوري انتقل إلى بلاد الكويت وهو الآن يقيم بها. وفي أثناء محاضرتي بالكويت لما تكلمت عن الشيعة فزع من فزع من إخواني أهل السنة الذين يدعوني إلى هناك لمشاركة في المؤتمر لما تكلمت عن الشيعة، فقالوا يعني اسمع المعروف بالله عليك ما تتكلم عن الشيعة. قلت ولما؟ قال لأنهما عددهمنا كثير. قلت كم في المية يبلغوا؟ قالوا 20%. قلت يخاف 80% من 20 يخاف؟ قالوا نعم، لأنهم يملكون مقدرات البلاد ويتحكمون في الأعمال والسلطات في هذه البلاد. وهكذا أي قلة في العالم إنما تصبو لأن تأخذ بنواصي البلد في الاقتصاد والمال والسياسة وغيرها كما يفعل اليهود الآن في أمريكا. أتعلمون أن اليهود في أمريكا لا يتعدون 16% من السكان، معلومة حضرة، 6% من السكان، ولكن مجالسهم 26% في مجلس النواب هناك في البيت الأبيض. 26% من المقاعد لليهود. هذا عدد هائل لم تبلغه النصارى في داخل الكنيسة الأمريكي. حرص على ذلك اليهود لمسك مقدرات البلاد هناك، وبالتالي اليهود والصهاينة إن شئت فقل هم الذين يحركون العالم كله الآن. وللأسف أنهم يحركون العالم الإسلامي، العالم الإسلامي. وما هؤلاء المحرفون الزائغون إلا أصابع خفية تعمل لصالح أمريكا في هذا البلد وفي غيره وفي غيره. وأعيد وأكرر أنني أحذر العالم كله وأحذر مصر على جهة الخصوص، لأن مصر مطمع كل فاسق وكل ضال وكل مبتدع لما تحتل من مكانة ومكان في الكرة الأرضية ومقدرات وخيرات وشعب عريق طويل عرمرم، وكل هذا إنما يمثل مقومات أي دولة تريد أن تقوم. ولذلك لو أقامت الشيعة دولتها في مصر ليس هذا ببعيد، فقد أقيمت دولة الشيعة في مصر من قبل. أما علمتم أن مصر كانت شيعية في زمن الفاطميين؟ أما علمتم هذا؟ أما علمتم أن الأزهر كان بل الذي بناه هم الشيعة لنشر مذهبهم؟ وما صلح الأزهر في فترة من فترات إلا في فترة صلاح الدين الأيوبي الذي دعا إلى السنة ونشرها، واستبعد علماء الشيعة واستبعد الفاطميين والصوفية وغيرهم، وأحل ما حلهم علماء السنة هذه الفترة الوحيدة. ثم الأزهر في هذا الزمان فيه خير وشر، فيه حق وباطل، فيه سنة وبدعة، ولا يخال أحدا ينكر عليه هذا، بل يأتي علماء الأزهر فيقولون هذا الكلام، فيقولون هذا الكلام بأنفسهم. فالعجيب يا إخواني أنك تلقي سمعك وتصغي إلى هؤلاء الذين يزينون ويزخرفون لك القول بمحبة أهل البيت ومحبة الصالحين ومحبة علي بن أبي طالب. من منا يكره ذلك ويبغض ذلك ويرد على ذلك؟ لا أحد. ولكن هذا الكلام هو العسل، العسل الذي دس في السم، لا أقول السم الذي دس في العسل، ولكنه العسل الذي دس في السم، والسم هو الأصل. فاحذروا احذروا، كما أني أحذر الحكومة كذلك، السكوت عن هؤلاء وعلى هؤلاء، فإنهم سرعان ما ينتشروا، سرعان ما ينتشروا، ولهم طريقة في الانتشار ومنهج عجيب جدا. يذهبون كما ذهب مدير مجلة صوت يوليو، ذهب إلى رئيس مجلس إدارة شركة شيبسي وعرف من واقع الدفاتر اسمه، فذهب ونسبه أي جعله شريفا من الأشراف، ثم أعد لوحة فخمة جدا بنسبه الشريف، وذهب إليه في زيارة مباركة إلى هناك وقال أبشر فإنك من الأشراف. طبعا رجل غلبان زي ده ما يعرفش اي حاجه خالص، فاي حاجه لما يعرف انه من الاشراف وانه من نسب علي بن ابي طالب، يا سلام اللي انتوا عايزين نعملوه اعملوه. لما استلم هذه الورقه التي فيها النسب اذن لهم باعطاء المحاضرات وعقد الندوات وغير ذلك، مما استحوذ على كثير من الموظفين، خاصه موظف مسكين ياخذ له 200 300 جنيه، اما كمان ياخذ له 1000 جنيه من بره. وبعدين يقول لك كثير انا هضحك عليه، لو ما تيجي تنبهه تقول له خطر، يقول لك انا عارف انه خطر مالكش دعوه انت، انا عامل حساب عامل حسابك ليه، يقول لك انا هاخد منه واضحك عليه، على عاده بقى الفهلويه البلطجيه في مصر يعني. وبعدين ياخد منه مرتين وثلاثه واربعه، ثم تفاجئ بانه يجي نقشه يقول لك شفت كتاب المراجعات، شفت كتاب المراجعات، يقول لك ده كتاب رائع رائع جدا. طب والشيعة عندهم ايه وحش؟ ايه اللي عند الشيعة ينكر؟ ده كتاب المراجعات ده بتاع محسن العاملي امام من ائمة الشيعة، واتى الى مصر في زمن شيخ الازهر رحمه الله. انا مش عارف المناظرة دي كيف تمت، لانه لم يشاهدها احد، ولم يقل احد، ولم يقل احد بانه علم بها. المراجعات دي ان واحد راجع في عهد الشيخ سليم البشري، نعم، فقال ان المراجعات تمت بين محسن العاملي والشيخ سليم البشري عليه رحمة الله، مما جعل الشيخ سليم البشري يقر محسن العاملي بكل ما طرحه عليه، يقول له صح عندكم حق، صح انتوا عندكم حق، صح انتوا عندكم حق. قال في النهاية اذن الشيعة افضل من السنة، قال ولما؟ قال لأننا لا نعترف بكم، أما أنت فقد اعترفت بنا، فالمعترف به خير من المنكر، وأنتم عندنا مناكير أو نكرة غير معروفين إلا بالنصب، أي بنصب العداء لشيعة، أي شيعة أهل البيت. هذا الكتاب يا إخواني أرجو ألا أكون بذلك قد دعوتكم له، وإنما أنا أحذركم أشد التحذير من اقتناء هذا الكتاب أو اقتناء مجلة من هذه المجلات التي تدعو تارة الصوفية وهي في حقيقتها وباطنها تدعو إلى التشيع الذي يدعو بدوره إلى اليهودية. والشيعة ما هم إلا حلقة من حلقات الدعوة إلى اليهودية البحتة، والدعوة إلى هذه النوادي التي أنشئت في مصر وتسمى نوادي الروتاري أو نوادي الماسونية، فاحذروا منها كل الحذر. العجيب أن هذه المجلات وهذه الجرائد إنما يكتب فيها علماء وشيوخ من الأزهر. هؤلاء العلماء منهم فعلا من تدين بدين الشيعة، ومنهم من ضحك عليه، ومنهم من ضحك عليه، فإننا ننبه الجميع لعل الله عز وجل يهدينا وإياهم إلى الصواب. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.